الحمد لله الذي له في عالمه شؤون يبديها ولا يبتديها كل يوم هو في شان، صلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله في الإسرار والإعلان واتبعه في منهاجه القويم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الديان وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وسبق فيما تقدم من المجالس مرورنا على أوائل آيات سورة المائدة، ووصلنا إلى قول ربنا جل جلاله: يسألونك ماذا أحل لهم. وقد تكرر ذكر السؤال للمصطفى عليه الصلاة والسلام في الكتاب العزيز، والسؤال مفتاح العلم، بل قالوا إن حسنه نصف العلم، وكما لا يوصل إلى الكنوز الظاهرة إلا بالمفاتيح المتخذة من الحديد والخشب، فكذلك يوصل إلى كنوز العلوم لدى العلماء بالمفاتيح المتخذة من السؤال. قال: وإنما النهي عن السؤال في حال تنزل الوحي لئلا تكثر الفرائض إذا كثرت المسائل فتحصل المشقة على الأمة. وفي ذلك قال نبينا: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعلى حد ما قال الله فيما سيأتي معنا في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن فريضة الحج: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وكان يكره أن يسأله أحد سؤال فينزل بسبب فريضة جديدة على الأمة رحمة منه بالأمة. قال: وهذا الأمر قد أمن منه بعد انتقال نبينا إلى الرفيق الأعلى، فلا تتجدد فريضة على الأمة إلا ما بينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا استحب السؤال، وكان ابن عباس يقول إذا سئل عن كثرة علمه يقول: إن الله آتاني لسانا سؤولا وقلبا عقولا. بل عندي لسان سؤول أكثر السؤال لأهل العلم وأتساءل معهم، وقلب عقول يعقل الكلام. وهكذا كانت المسائل بين الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان في فنون العلم، خصوصا ما يتعلق بأحوال العباد مع ربهم وشؤون معادهم وعاقبتهم، وما يتعلق بأخلاقهم وتصفية بواطنهم. وما كان الرعيل الأول يحبون كثرة تفريع المسائل عما لم يقع وما لا يتوقع حضوره والحاجة إليه قريبا، ويقولون: إذا وقعت مسألة في من بعدنا فسيجعل الله فيهم من يعرف من أنوار الوحي أين الدلالة على حكم هذه المسألة. ولكن يشتغلون بما يهمهم من مسائل طهارة قلوبهم وحل المعاملات في الأقوال والأفعال بينهم وبين ربهم جل جلاله، وما يتعلق بشأن معادهم وآخرتهم، وما يزيد إيمانهم وما يزيد يقينهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ففي ذلك كان يكثر التساؤل فيما بينهم، وكانوا يعطون الدين حقه من التعظيم والإجلال، فلا يتسرعون بالإجابة عند التساؤل، وكانوا يتشاورون في بعض المسائل حتى ينتهون فيها إلى رؤية واضحة من دلالات النصوص. وفي ذلك كان يقول الحسن البصري: أرى اليوم يسأل أحدكم عن مسألة فيفتي فيها وهو يمشي في الطريق، ولو سئل عنها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يستشيرهم فيها. ما كان يلقي الفتوى فيها بسهولة لما عظمت قلوبهم دين الله، والكلام على دين الله صار عظيما لا يتجرأ عليه كل أحد، كما علم التجري على الدين من علمه في على مدى القرون، وظهر في الأزمنة المتأخرة أصناف وأنواع من ذلك. فيجب أن تبقى عظمة دين الله تعالى في القلوب مكانها. وقد شهد بعض الأخيار مشهدا من سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام المدينة المنورة إمام دار الهجرة في زمانه عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو قد سئل عن 36 مسألة فأجاب عن 4 وقال في 32 الله أعلم، ولم يجب عليها، وهو الإمام المجتهد المتسع المطلع عليه رضوان الله تعالى تعظيما لدين الله تبارك وتعالى، وتأنيا في الخوض في الأحكام الاجتهادية فيه. وهكذا كانت التساؤلات والاجتماعات، حتى لما كثر التساؤل عن مسائل واقعة في موت الميت ويبقى عنده تركة ويكون في ورثته إخوة وجد، فكيف تكون القسمة بينهم؟ واختلف العلماء في ذلك اختلافا، فكان الصحابة يفتون بآراء فهموها من النص، فجمعهم سيدنا عمر مرة لهذه المسألة، مسألة الجد والإخوة وما يقولون فيها، حتى يجتمعوا فيها على رأي. فبينما هم يديرون الحديث بينهم يتسألون، وإذا بحية كبيرة وقعت عليهم وقاموا اشتغلوا بقتل الحية وتفرقوا. فعلم سيدنا عمر أن لله حكمة في أن تظل المسألة ذات آراء وخلافا بين أهل الاستنباط من الأمة، فقال: أبى الله أن تجتمعوا في الجد والأخوة على شيء، اذهبوا إلى مكانكم، أبى الله أن ينعقد إجماع في هذه المسألة. فلم ينعقد إجماع من عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تفاريع مسائل إرث الجد والأخوة إذا اجتمعوا معا، كيف هل هو بمنزلة الأب كما هو عند الأحناف فيمنع الأخوة من الإرث، أو هو عند رأي غيرهم أنه لا ليس كذا، وهل يقتصر إرثه على السدس أم يضاف إليه شيء من غير ذلك. فتفرعت لذلك مسائل عليها المذاهب الأربعة اليوم، والمذاهب الأربعة خلاصة عما كان يدور بين الصحابة من آراء في هذه المسألة عليهم رضوان الله تعالى. وصادف اجتهاد الشافعي فيها رأي الإمام زيد بن ثابت الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعنهم أجمعين، يقول: يسألونك. ولما نهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال خشية كثرة الفرائض على الأمة والتكاليف وكثرة المحرمات، صار الصحابة يترقبون مجيء بعض الأعراب، فإن الأعراب يكثرون السؤال، وقد يسألون عن شيء يحتاج إليه الصحابة، وهم من حسن أدبهم كفوا عن السؤال، فلا يسألون إلا للحاجة والضرورة، فكان يفرحون من هؤلاء إذا جاءوا فيسألون النبي فيسمعونهم ويسمعون الجواب. وقلنا: أمن هذا المحذور بوفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، فصار بساط التساؤل مفتوحا، إلا ما كان من وقت غير مناسب وحال غير مناسب لذلك. وهكذا كان الأصل هو أن المساءلة بين أهل العلم وبين عامة الناس والعلماء تثبت أحكام الدين وتوسع آفاق الفقه والفهم في أمر الشريعة. وهكذا فلذا كان بعض سادات التابعين تابع التابعين إذا دخل بلدة ما وجد فيها تساؤل عن العلم وأحكام الشريعة يقول: هذا بلد يموت فيه العلم، فيخرج منه. و تلا بعضهم لما رأى جماعة من أصحاب جالسين بينهم وليس فيهم من يسأل عن أحكام الدين وهم ساكتين، فأخذ يذكرهم ما سبب هذا السكوت، فتلا عليهم فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لما تتكلموا سألوا عن دين الله، تذاكروا فيما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى، ولا تفوتوا فرصة اللقاء بالعلماء وبالفقهاء في دين الله جل جلاله. ويقول بعضهم دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكي، قلت ما يبكيك؟ قال ليس لأحد يسألني عن شيء. ولما دخل بعض أهل العلم إلى بعض البلد ولم يجد السائلين، قال أما أن أهل هذا البلد علماء كبار ما عاد يحتاجون العلم، كلهم قد علموا أحكام الشريعة، وأنهم مهملون لدينهم لا يبالون بالدين حتى يسألون عنه. وقد كان يحك في صدر المؤمن أن لا يتصرف تصرف في مسألة إلا وقد علم حكم الشريعة فيها قبل أن يتصرف، فلذا يكثر تساؤلهم. فصار يوجد بعض الذي يرى عنده بقايا من الإيمان، يدور من يمن من العلماء الذي بيوافقه على ما في نفسه في المسألة، فإذا جاء الجواب ما يوافق يروح يدور ثاني وثالث، عكس ما كان الأتقياء والأخيار الورعون لو وجد القول بالحل والإباحة في مسألة تأنى وسأل الثاني والثالث حتى إذا وجد اختلافا تورع ووقف. عكس الحال، محتاط لدينه، لا واليوم لا يريد هذه المسألة، فيريد عليها صبغة من الدين، يدور من عنده ومن عنده، إذا بدأ يقول خلك من هذا يمسك، ويمسك بالذي يوافق هواه، وهذا نوع من الاستخفاف بأمر الدين والضعف في تقوى الله سبحانه وتعالى وفي الورع في دينه. يسألونك ماذا أحل لهم، قصصت عليهم المحرمات، ويسألونك ماذا ما الحلال لهم أكله. وجاء وقد سأل عدي بن حاتم الطائي ومعه آخر أيضا طائي، يسألان النبي إنا في قوم نعتاد أن نصيد بالواسطة الكلاب وببعض الطيور كالباز ونحوه، فما يحل لنا وما يحرم. يسألونك ماذا أحل لهم، ولما أمر أيضا بقتل الكلاب وحرم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو حراسة، لأجل حراسة سواء مع ماشية أو في زرع أو في بيت يحرس، أو معد للصيد يعلم ليصطاد به. وتهدد من أبقى واتخذ واقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة أن ينقص من أجره كل يوم قيراط، ينقص عليه مثل جبل أحد من الأجر كل يوم، لو كانت له أجور مثل جبل أحد وزيادة فمثل هذا الجبل ينقص من أجره كل يوم لاتخاذه الكلب لغير حاجة لغير صيد ولغير حراسة. فحرم اتخاذ الكلاب لغير الصيد والحراسة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و بعد أن تأخر عليه جبريل وكان قد وعد فعجب، فخرج فوجد جبريل خارج البيت فسأله، قال إنما منعني من الدخول كلب موجود في البيت، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب، فأمر بإخراج الكلاب. وبعد فقالوا ما يحل لنا ونحن نصطاد بها، فنزلت الآية يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك ماذا أبيح لهم في هذه الشريعة التي أنزلناها عليك، قل أحل لكم الطيبات ما ذكيتموه وما وجدتموه حيا فذبحتموه من كل ما تستطيبه الأنفس من ذوي المروءة وتستلذه. أحل لكم الطيبات من كل ما لم يرد فيه تحريم عليكم، من كل ما استطابته نفوس أهل المروءات فيكم وأهل الخير بينكم فهو حلال لكم، اذبحوه وكلوا. قل أحل لكم الطيبات ما تستلذ وتستطيبه الأنفس، الطيبة الصالحة من ذوي المروءات فهو حلال لكم، كل ما لم يرد لكم نص في تحريمه وتستطيبه أنفس الصلحاء فيكم والأخيار فهو حلال. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، أي حلال لكم ما صيد بالجوارح والجوارح الحيوانات التي تكسب لأهلها الصيد والطعام، فإنه يقال للكاسب جارح ويقال فلان جارح أهله أي كاسبهم، أو أنه يجرح أهله نفقتهم. وفي القرآن ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم يعلم ما جرحتم بالنهار. من معاني الجوارح، فالقصد أن الحيوانات سواء كانت مثل الكلاب أو كانت مثل نمر وغيره أو كانت من الطير مثل الباز وغيره من الطيور التي تمسك الصيد، ما علمتم من الجوارح، والمراد بالجوارح ما يجرح، يسيل الدم، وبهذا ما لم يسل الدم مما اصطيد بسبب الحيوانات وليس به جرح يجوز أم لا. فمن فسر الجوارح بما يجرح إلا عدها مثل الغرض الذي يرمى به الحيوان، ما جرح فكل، وما أصابه بالعرض فهو موجودة لا يجوز أن تأكل منه. وما علمتم من الجوارح من هذه الحيوانات، ففرق بين ما أمسكه الحيوان المعلم وغير المعلم، فظهر شرف العلم حتى في الحيوانات حتى في إباحة الآكل. إن كان الكلب معلما فما أمسكه عليك فبمسكه قتله فهو حلال لك، إرسالك إياه وقد سميت اسم الله تعالى يقوم مقام الذكاء إذا أمسكه عليك. وما هو الكلب المعلم والجارح المعلم من هذه الحيوانات الذي إذا أرسلته استرسل، إذا زجرته انزجر، وإذا أمسك عليك الصيد لم يأكل منه شيء حتى يأتي صاحبه، هذا كلب معلم يعرف ذلك بالعرف، وقيده بعضهم بثلاث مرات، إذا قد عرف منه ذلك ثلاث مرات فيحكم أنه معلم، وقال بعضهم بمرة واحدة، وقال بعضهم مرجعه إلى العرف إذا غلب على الظن أن هذا صار معلما فهو معلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي مغرين لها بالانطلاق، أطلقتموها بأمركم أي معلمة فذهبت وصادت لكم، أو مستعملين فيها الكلاب، ولا يختص الأمر بالكلاب، سواء فسر مكلبين بإرسال الكلاب خاصة أو فسر بأنه الإغراء والإرسال لأي حيوان كان، فإن الحرص على شيء قالوا له كلب كلب، فإذا أرسلتموه وأغوريتموه بشيء يمسكه لكم فقد كلبتم، وإن كان ذلك طائرا مكلب. أو فسر بمعنى الكلاب فيحل صيد الكلاب وغيرها عند الجمهور من هذه الحيوانات المعلمة. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فيصير تعليمهن بهذه الثلاثة الأشياء، أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا دعاه أجاب ولم يتأبى عليه، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه حتى يأتي صاحبه، فإن كان يأكل منه فهو غير معلم. فإذا أكل الكلب المعلم من الصيد فهل يحل أو لا يحل؟ قال الجمهور لا يحل، وقال بعض أهل العلم يحل، كما يقول الإمام مالك وغيره، وجمع بعضهم بين الروايتين، جاءت روايات في الأحاديث صحيحة تحرم، ولذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، إن يخاف أن تكون أمسك على نفسه ولم يمسك عليك. وبعضهم جمع بين الروايتين فقال إن كان أكل لنفسه فهو إنما أمسك على نفسه بأن يباشر الأكل عقب الصيد، وإن كان أمسكه لصاحبه فطال عليه الوقت فجاع فأكل شيئا من أجل جوعه، فهذا إنما أمسك على صاحبه فيجوز أن يأكل الباقي، يبعد ما أكله ومسه الكلب ويأكل الباقي. وبعضهم رجح رواية عدم الحل، إذا قد أكل من الصيد فقد حرم على صاحبه أن يأكل شيئا منه، وبعضهم رجح رواية الحل فأحله مطلقا، وبعضهم جمع بينهما. وهكذا جاءت المذاهب الأربعة. يقول مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فتبين لنا فيما تقدم شرف العلم وأنه كيف يؤثر حتى في التفريق بين حيوان وحيوان، فكيف لا يفرق بين إنسان وإنسان. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفي هذه دعوة الكتاب لنا أن نتسع في العلم ما استطعنا، وخصوصا كل ما يعود منه النفع علينا، إما النفع الأكبر الأساسي وهو زيادة معرفتنا بربنا جل جلاله وأمر ما أمرنا بالإيمان به من أمر الغيب، أو كان يصفي قلوبنا ويطهرها وينقيها عن الأدناس، هذا هو الأساس في النفع والعلم، أو كان موصلا إلى ذلك بأي سبب. وفي هذا كل علم لم تحرمه الشريعة ينبغي أن يؤخذ للقادر على أخذه والمتهيئ لذلك ليستخدم في العمل بالشريعة وتحقيق مقاصدها العلية في عالم البشر وعالم الناس. وهذه دعوات القرآن والسنة إلى أن نستزيد من أمثال هذه العلوم بهذه النيات على ذلك الوجه، جاعلين مكانتها بعد الأصل والأساس في العلم الذي يعرفنا على إلهنا وأصول شريعته وأحكامه التي جاء بها رسوله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين وجميع ملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه عند الإرسال أو عند الطعام. عند الطعام قدوا سنة في حد ذاته للحم ولغيره، وعند الإرسال، عند إرسال القلب، عند إرسال الجارحة المعلمة تسمي الله وترسل، وقد جاء ذلك في النص في العديد. إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فقل، وإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، يعني إذا وجدته ميت. أما إذا وجده حي فيجب أن يذكيه، وهذا لا خلاف في حله، لكن إذا مات بسبب الصيد أضوه أمسكه حتى مات، فهذا هو الحل إذا كان بالكلب الذي أرسل. قال إن فإنك ذكرت اسم الله على الكلب الذي أرسلته ولم تذكره على الكلب الذي لم ترسله. واختلفوا هل يشترط ذكر اسم الله تبارك تعالى أو يكفي من المسلم أنه أرسل الصيد في مثل الذبح العادي، وينبغي أن نزكن على كل ذابح أن لا يذبح حتى يذكر اسم الله يقول بسم الله ويذبح، وليس من المناسب في هذا الموطن أن يذكر الوصفين الكريمين الرحمن الرحيم، فإنك في حالة إباحة أن تعدم هذا الحيوان حياته إكراما لك من الله، تقول روح تأكل لحم لك ذبحه وقتله، فهذا الموقف موطن ما هو موطن مظهر الرحمة، شوية موقف غليظ، فخلى الرحمن الرحيم يقول بسم الله وذبحه، وإلا تغلبك إذا أنت ممن يتحقق بمعاني الأسماء تغلبك الرحمن، ما تقدر تذبح بهم، تخليه وتتركه إذا قلت الرحمن الرحيم، إلا إن كانك تقول ولا تدري ما تقول كحال أكثر الناس. بسم الله فتذبحه يتأكد ذلك. يقول الشافعي سنة البسملة، فحمل الأمر بالتسمية على الندب، فإذا تركها سواء كان عامدا أو سهيا فالذبيحة حلال ما دام مسلم. بل الكتاب إذا لم يذكر أي اسم من أسماء معبوديهم من غير الله تعالى فهي حلال. نعم. لكن قال الإمام مالك إن كان ترك التسمية ناسيا فهي حلال، وإن تركها متعمدا حرم، لا يجوز أن يأكل منها. وأوجب ذكر التسمية بعض العلماء، قال لا بد ولا تحل إلا بذكر اسم الله. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. المراد عندما ندب التسمية إذا ذكر عليه، إذا ذبح باسم الصنم، باسم المعبود من غير دون الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي لا يحل باتفاق. قال تعالى واذكر اسم الله عليه، فسواء كان لما الأمر للندب أو للوجوب ينبغي أن لا يهمل هذا، لأن في ذكر اسم الله أسرارا تتعلق بالمؤمن في حسه ومعناه، في جسده وروحه. كل أكل دخلك وقد سميت الله عليه حتى أضراره الحسية تخف عليه، ولو بلغ بك التحقق بمعنى البسملة لوصلت إلى ما وصل إليه خالد بن الوليد وغيره، ويناولونه السم القاطع القوي، فيقول إذا شربت هذا بسم ربي فلم يضرني أتؤمنون؟ قال نعم. قال هاتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فانتظروا يظهر عليه أثر وهو يقتل، بعد ساعة واحدة يكون صاحبه ميت، ساعة ساعتين ثلاثة أربع ولا أثر، لا موت ولا أثر أخرى غير الموت، لا ألم ولا وجع ولا تغير لون ولا آية من الآيات. بسم الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن نهمل اسم الله وذكر اسم الله تعالى، وهو شعارنا معشر المؤمنين بالله تبارك وتعالى، نأكل باسمه ونشرب باسمه، ولنا العز والكرامة والشرف ننام باسمه ونقول باسمك ربي وضعت جنبي، إيش هذه الكرامة عند المؤمن؟ جنبه يحطه فيقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه. فللذي يتحركون باسم أحزابهم باسم مؤسساتهم، قال أنا أتحرك باسم الواحد الأحد الفرد الصمد الإله الكريم، ألبس باسمه وآكل باسمه وأشرب باسمه وأركب باسمه وأدخل باسمه وأخرج باسمه، إذن أنت عظيم، كل شؤونك وأحوالك صادرة باسم العظيم، عظم شأنك عظم حالك. فينبغي أن يكون اسم الله مصاحبا لنا. واذكر اسم الله عليه، واتقوا الله في نسيان الاسم الجليل، واتقوا الله في التساهل بشؤون الأحكام التي أنزلها، واتقوا الله. إن الله سريع الحساب، لا تغركم نفوسكم ولا الشياطين بما يلقون من وساوسهم أن الجزاء بعيد، فالجزاء قريب. واتقوا الله إن الله سريع الحساب جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا يعلمنا الحق تبارك وتعالى كيف نتأدب وكيف نتربى، وإنما تصلح الأحوال والشؤون بهذه الآداب والتربية. ومثل الأحوال التي نحن فيها من هذه الحوادث التي حدثت، إنما يكون نجاح من نزلت به الكارثة والمصيبة ومن حواليهم جميعا بحسب ترجمتنا عن أدبنا مع الرب، في رضانا بقضائه، في امتثالنا لأمره، في قيامنا بالتراحم والتعاطف مخلصين لوجهه الكريم جل جلاله وتعالى في علاه. وأي معنى يبقى منكوب منكوب؟ هذا لأنه في الحزب الفلاني أو لأنه على رأي يعطيه وهذا لا يعطيه، هذا يدل على عدم فقه يدل على عدم تربية، يدل على عدم إيمان. إذا صرنا شيعة ملبين لدعوة إبليس خارجين عن دعوة الله تبارك وتعالى. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، النبي بريء منهم. إذا بريء منك رسول الله تحصل الله فين؟ فين تجد ربك؟ في أي مكان؟ وين؟ متى تجد ربك؟ إذا بر رسوله منك فين يكون الله منك؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. لست منهم في شيء، إنما أمرهم الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كان شعار أوائلنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، لكن خوف ذلك اليوم قل في القلوب، ولذا ظهر ما يضاد التربية الإيمانية بين المؤمنين. فيجب أن نطلب النجاح في هذه الأحوال والشؤون، نتقي الله سبحانه وتعالى، نبعد عن مختلف الأغراض والمقاصد في مثل هذه الحوادث وفي مثل هذه الأحوال. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، لتكن المقاصد طيبات والمعاملات طيبات والأقوال طيبات والنوايا طيبات والقلوب طيبات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وليكن الورع والاحتياط، وليكن وضع الشيء في موضعه، ولتكن المعاملة مع الله جل جلاله وتعالى في علاه، ذلك أكبر من كل رقابة وأكبر من كل محاسبة. ما تسمع أقول الله سريع الحساب، سريع الحساب، حسابه دقيق وسريع، لا يقيم عدله على أحد إلا هلك، وإنما ينجو من ينجو برحمته. اللهم عاملنا بفضلك وما أنت أهله، فلنتعرض لرحمته بمحاسبة نفوسنا وبالانتباه من شؤوننا وبفتح صدورنا. هذه ربما عند بداية بعض الكوارث يحصل شيء من فزع الناس إلى ربهم أو رجوعهم إليه، يجب أن يستمر الأمر. وإذا تمادت الأيام تناسوا وبدأت تدخل فيها ما يدخل، إما من مقاصد سيئة أو من محسوبيات أو من خيانة في شيء من التقديرات أو التقريرات أو اتخاذ الأولويات، من وجود الضعف الأكثر يحتاج رحمة أكثر، وجود الشايب والعجوز، امرأة أو رجل، كثرة الأطفال، وجود المريض، لا ينبغي أن يخفى أنه يقدم على غيره وأنه أحق بأن يسارع إليه، ولا تزال الحاجة قائمة. ومظاهر الخير أيضا في الأمة بادية وبارزة، والحال لو أن أهل الملة اتقوا الله تعالى في فرض الزكاة الذي ركن من أركان الإسلام، لم يبقى على ظهر الأرض مسلم محتاج. إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، ولكن صار الناس مثل هذه الحوادث قد تذكر، قد تنبه، قد تتحرك قلب السكران في التكالب على المتاع الفاني والاستزادة منه على غير بينة وعلى غير بصيرة، فتحرك هذه الحوادث والنكبات شيء. فينبغي أن يغتنم ذلك بأن نحافظ على الثمرة الطيبة مما يحدثه هذا فينا، وليدوم الأمر. والحاجة الآن القائمة ما يمكن تنسد لنا في شهر ولا في شهرين ولا في 3 أشهر. إذا الإخوان المنقوبين متى تقوم لهم مساكن بدل المساكن، وتتكامل بيوت بدل البيوت؟ والآن السعي الأول في إيجاد ما يتأتى تأجيره أو التطوع به من البيوت والمنازل عندنا، ولا نزال بحمد الله تعالى في سعة إذا تعاوننا، وعامة أصحابنا لا يقوون على العيش وسط الخيام، وخاصة والبرد مقبل عليهم اليوم، ولا يعتاد نسانا وعامة شباننا أن يبقوا وسط الخيام غالبا، يحتاجون إلى نقلة منها، فيقدم الأحوج والأحوج إلى ما يتيسر. وقدام وعد مسؤول الدولة أن يوفروا الإيجار لمدة 6 أشهر لكل شقة يوجد فيها ما يكفي أي أسرة تسكنها من المتضررين. ويتتابع الأمر في إيجاد بعد ذلك عمران ما يحتاجونه من العمر. فالقصد أنه يجب أن يستمر خيط الرحمة والشفقة والتعاون وقصد وجه الله تبارك وتعالى في التكافل والتكامل فيما بيننا البين، وليكون هذا تدريب، مركز تدريب، أيام تدريب من الله لنا، يدربنا كيف نتفاعل مع الأحداث، كيف نتفاعل مع هذه الآيات. اليوم حدثت هنا وغدا تحدث هنا، واليوم مثل هذا عند أخيك، مثل هذا في خصوص وعموم يكون عندك في يوم آخر، وفوق هذا وقبل هذا وبعد هذا كله، مرجع الكل إلى واحد، ينظر كيف عملوا وينظر كيف تفاعلوا مع شرعه ومع ما أحدث من هذه الشؤون والحوادث. الله يرزقنا الإخلاص، الله يرزقنا الصدق، الله يرزقنا التوفيق، الله يأخذ بأيدينا، الله يثبتنا على ما يحب منا، الله يدفع الأسوأ عنا. تحدث بعضهم باحتمالات واقعة من هنا وهناك، ولا شك أن لحسن التوجه إلى الله آثار في كل ما حدث وكل ما سيحدث، وإن البلاء لينزل من السماء فيتلقاه الدعاء أي المقبول فيتعالجان إلى يوم القيامة، ما عاد يصل، يبقى هو يا محله في الفضاء ما يصل للأرض يوم بعد يوم إلى يوم القيامة، ما عاد يقدر ينفذ من أثر الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. كم حدث في الكون على مدار التاريخ، عجائب كثيرة، أمور متيقنة أن سيحصل كذا أو يكون كذا أو 100% كما يقول بالتقدير كذا، فتجي دعوة مقبولة تغير الميزان كله، تخلي لهم كيف حصل ما تدري كيف حصل، وإذا قد جاء أمر الرب ما عادش فيه كيف، خلص خلي كيفك لك، وإذا أراد قضى المراد، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جلاله وتعالى في علاه. وفي أمثال هذه التقديرات قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وكذا فقل مرة، إذا جاء الأمر من فوق تنتهي تقديرات الخلائق كلهم، لأن فوق المملكة ملك لم يسيب المملكة، فوق الخلق خالق قيوم على خلقه مهما غفلوا، مهما ظنوا أن لغيره التصرف، والتصرف له جل جلاله، والأمر له وحده، لله الأمر من قبل ومن بعد. صراعات تحصل في الأرض في ما يتكرر نظيره في كل زمان، قوى من قوى المادة القوية في الأرض، فارس والروم قاعدين يتقاتلون، وإذا فرس غلبت الروم وتبجحوا بالقوة وقالوا أنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، في بضع سنين. أيضا سيدنا أبو بكر وصحابه، كان الصحابة يرون أن الروم أقرب إلى الإسلام من عبدة النار، فيتمنون لو انتصر الروم، وكان المشركون يوم يعبدون أصنام أو يعبدون النار مثلهم، وثنيين يحبون انتصار الفرس عبدة النار، انتصر الفرس فرح المشركون، أنزل الله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى، هم من بعد أغلبهم سيغلبوا في بضع سنين، للحق ما هو مستعجل، وكان يمكن الآن وانتهت المسألة، في بضع سنين أنا أقدر غلبة هؤلاء، ولكن في بضع سنين، فكانت 8 سنوات سبب بعدين غلبوا. لكن مسلك التخطيط واقتناء القوة كان يوحي بأنه ولا 90 سنة ولا 70 سنة ما يقدرون يردون، فقال في بضع سنين. ويلاقي سيدنا بكر واحد من المشركين يقول يجهر فرحه بانتصار المشركين مثلهم، قال له إن الروم ستغلب، قال أبدا ولا يقدرون ولا تقال، فجعل بينه وبينه مدة 50 أو 60 إن انتصروا، جعلوا بينهم في ذلك مراهنة ومخاطرة قبل تحريم ذلك في الإسلام. فبلغ النبي الخبر، قال اذهب زد في المخاطرة، زد في المال وزد في المدة، إلى تسع، فإن الله قال في بضع سنين، والبضع لا يتجاوز تسع، من ثلاثة إلى تسعة بضع، بس خلاص ما يتجاوز. روح قل له، راح قال له نزيد في المال ونزيد في المدة، قال تمام كم؟ قال تسع، قال خذ لك تسع حتى عشر حتى اثناشر، فين ما يقدر الروم يقومون في هذا المدة، قال خلاص تخاطروا وإياه. فمضت السبع أو الثمان سنين وقام الحرب بينهم ونصر الله الروم على فارس. قال ويومئذ يفرح بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم جل جلاله. الحكمة بينه، حتى لو تقابل كفار على كفار ينصر من يشاء جل جلاله، والحكم. ولكن قبل قال لله الأمر، ومن قبله خلوا الصراعات الأرضية هذه لا تظنونها فعالة، فوقها حاكم، فوقها قوي، مهما تخيلتم غير ذلك، فوقها القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم جل جلاله. نسأل الله أن يلطف بنا والمسلمين، ويدفع البلاء عنا وعن المؤمنين، ويحيي فينا أثر تربية نبيه الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. يا من أدبته فأحسنت أدبه، صل عليه وعلى آله وصحبه، وأدبنا بشريف الآداب، خلقنا بكريم الأخلاق، سر بنا في سبيله أبدا، اجعلنا في زمرته سرمدا، ولا تفرق بيننا وبينه غدا، واجعلنا بنصرتك ونصرته ومحبتك ومحبته والقيام بخدمة أمته من أسعد السعداء، وعملنا بما أنت أهله يا من استوى عنده ما خفي وما بدا، يا قوي كل شيء في قبضته وتحت حكمه، أنت السميع العليم وأنت العزيز الرحيم وأنت العلي العظيم، لا إله إلا أنت، آمنا بك وبما أنزلت على رسولك، فاكتبنا مع الشاهدين واكتبنا في الصادقين واحشرنا مع الصادقين، وأنت راض عنا، ربحينا شاكرين وتوفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين، وأنت راض عنا، والطبنا وبالمسلمين في جميع ما تجري به المقادير، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين.